والآخران قرآنا جلا. الآخران وهما الإنزال ومغيب الحشرة بالفرج قرآنا جلا، أي منع قراءة القرآن، فالجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن، والجميع يمنع دخول المسجد، ولذلك قال والكل مسجدا، فيشمل ذلك الطواف ودخول المسجد لغير ذلك. وسهو الاغتسال مثل وضوئك، ولم تعد مواد. سهو الاغتسال مثل وضوئك، أي ما حصل من السهو في الاغتسال فهو مثل ما سبق في الوضوء، فإذا ترك الإنسان واجبا من غسله سهوا فلم يغسل عضده أو ذراعه أو لم يغسل بين كتفيه أو لم يغسل مكانا منه أو لمعة ثم رآها فيما بعد، فإن كان في محله غسلها وما بعدها، وإن كان قد خرج من محله غسلها وحدها، وإن كان تذكر سنة أو مندوبا أتى به لما يستقبل ولم يعد الصلاة، وإن كان تذكر واجبا من واجبات الغسل لم يفعله وقد صلى فإن صلاته باطلة فيعيدها، كل ذلك سبق في الوضوء. فلذلك قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، معناه أن من أهل العلم من يرى أنه إذا كنت في محل غسلك وبدالك أنك لم تغسل ذراعك الأيمن مثلا وقد غسلت سائر بدنك فإنك تغسل ذراعك الأيمن ولا تعيد ما بعده، لأن ذلك يعتبر تثنية للغسل، لهذا قال ولم تعيد موال. لكن الذي يقتضيه القياس أن تفعل مثل ما تفعله الوضوء. ثم بعد هذا عقد هذا الفصل للتيمم، والتيمم في الأصل هو القصد، فيقال تيمم الشيء إذا قصده ويقال يممه أيضا إذا قصده، ومن ذلك قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقونه ولستم بآخذيه، أي في قضاء الدين، إلا أن تغمضوا فيه، أي أن تغضوا الطرف عنه عما فيه من النقص. والتيمم هو الطهارة الترابية، وهي تكون كبرى كما إذا كانت من الجنابة، وتكون صغرى كما إذا كانت من نواقض الوضوء. قال فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. فصل من البيت، فصل لخوف ضر أو عدم ما، أو بنقل الهمزة ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم، أي عوض التيمم من الطهارة المائية سواء كانت غسلا أو وضوعا لخوف ضرر، فإذا كنت تخاف حصول الضرر باستعمال الماء أو كنت تعدمه، أي تعدم الماء لا تجده، فإن التيمم يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم هو استعمال الصعيد الطاهر للنسك، أي العبادة المخصوصة، وهذه هي الآلة الثالثة، الوسيلة الثالثة من آلات الطهارة، وقد سبق أنها إما الماء وإما الصعيد الطاهر وإما المزيل، وقد سبق ذكر الماء والمزيل وهذا ذكر الصعيد الطاهر. والصعيد هو ما صعد على الأرض من أجزائها، والطاهر مختلف في معناه، فمذهب مالك وأبي حنيفة أن المقصود بالطاهر خلاف النجس، فإذا كان التراب متنجسا لا يتيمم عليه، وإذا كان غير متنجس جاز التيمم عليه. ومذهب الشافعي وأحمد أن الطاهر معناه المنبت، واستدل بقول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا هو الصعيد الطيب، لأنه قال تيمموا صعيدا طيبا، فالطيب ما معناه؟ هل معناه الطاهر أو معناه المنبت؟ هذا محل خلاف. فعلى مذهب الشافعية والحنابلة لا يتيمم على ما لا ينبت كالسباخ التي هي ملح لا تنبت وكالحجر الصلد الذي لا ينبت لا يتيمم عليه. ومذهب مالك وأبي حنيفة جواز التيمم على ذلك كله، فكل ما صعد على الأرض من أجزائها يجوز التيمم عليه. ومذهب مالك أن ذلك إذا كان جزءا أصليا من الأرض، ومذهب أبي حنيفة أن ما نبت على الأرض فالتصق بها أيضا يجوز التيمم عليه لأنه مما صعد فوقها من أجزائها ولو كان نباتا أو كان في الأصل حيوانا ثم تحجر، مثل بعض الصدف الذي يكون في الأنهار والغدران وحتى على أطراف البحار، فهذا الصدف يخالط الأرض فيصبح منها كأنه حجر. فرأى أبو حنيفة أن كل ذلك هو من مذابة الصعيد لأنه من الأرض أصبح منها. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اختلفوا أيضا في دلالة من هنا، هل هي للتبعيض أو للابتداء؟ فمذهب مالك وأبي حنيفة أن من للابتداء، وهذا من معاني من، أي يكون التيمم في البداية بوضع اليدين على الأرض ثم بعد ذلك بالمسح بهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن من للتبعيض، معناه امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه، فلا بد أن يكون مما له غبار يبقى في اليد، فإذا كان لا يبقى منه أي غبار ولا أثر باليد فلا يرون التيمم به. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حك الجدار بعصاه حتى أثار غباره فوضع عليه يديه ثم نفضهما أو قربهما إلى فيه أو نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وصل فرضا واحدا، أي لا يجمع بالتيمم بين فرضين سواء كان ذلك أداء أو قضاء. وهذا مذهب مالك رحمه الله، واستدل على ذلك بأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا يقتضي أن على كل قائم للصلاة أن يتوضأ، فإن كان عاجزا أو عادما للماء فإنه يتيمم، وهذا يقتضي أن يكون ذلك لكل فرض. وقد كان ذلك في صدر الإسلام، فكان الوضوء أيضا لا يجمع به بين فرضين، حتى كان يوم الفتح فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل ذلك على جواز الجمع بين الصلوات أي الفرائض بوضوء واحد. وبقي التيمم على الأصل أي على ما أنزلت عليه سورة المائدة، وهي تقتضي أن على كل قائم للصلاة أن يتيمم. وذهب غيره إلى إلحاق التيمم بالوضوء، فرأوا أن التيمم تابع الوضوء ولو لم يرد فيه النص، قاسوه على الوضوء، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات بوضوء واحد فالتيمم حكمه حكم الوضوء فيقاس عليه. ومحل ذلك إذا كان التيمم غير رخصة، أما إذا كان رخصة فإن الرخص لا يدخلها القياس. والتيمم محل خلاف هل هو من باب الرخص أو من باب العزائم، لأن ظاهر آية المائدة أنه من قبيل الرخص لا من قبيل العزائم، أنه لم يبح إلا بحال الضرورة كحال المرض أو حال عدم الماء. والرخص كلها لا يدخلها القياس، الرخص والمقدرات والكفارات والخارج عن سنة القياس هذه أربعة أمور لا يدخلها القياس. ولذلك فإن ابن الجارودي رحمه الله تعالى افتتح كتابه كتاب المنتقى من أدلة الأحكام، وهو من أشهر كتب الحديث المختصة بالأدلة، افتتحه بقوله بعد البسملة باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم وساق الحديث وهو حديث عمر السابق، فبين أن هذا ليس على كل قائم للصلاة، فلذلك قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، يجوز أن تصلي معه بنفس التيمم جنازة، وكذلك صلاة السنة أي الرواتب سواء كانت قبلية أو بعدية لذلك التيمم هو جائز أيضا. وقد قال بعض أهل العلم يجوز البعدي من هذا القبلي، فإذا كان الإنسان تيمم للفرض فلا ينبغي أن يصلي قبل الفرض شيئا بذلك التيمم. والمالكية يرون اتصال التيمم بالفرض لأنهم يرون أنه عبادة منقطعة فلم يبح إلا عند الحاجة والضرورة، والحنفية يرون أنه مثل الوضوء فيمكن أن يتيمم الإنسان من أول الوقت ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لن يتيمم عند الزوال لصلاة الظهر ولكن لا يصليها إلا في آخر وقتها ما لم ينتقض تيممه بناقضه. وتضييق المالكية في هذا الباب هو على اعتبار أن التيمم لم يبح إلا لذلك، ولهذا قالوا إذا مات ميت وعدم الماء أو كان الميت امرأة وليس معها إلا رجال أجانب فحينئذ ستيمم مثل ما ييمم الحي للصلاة، وإذا كانوا لا يجدون ماء فلا يحل لهم التيمم لصلاة الجنازة حتى ييمموا الميت، لأن دخول وقت الصلاة على الجنازة هو بعد تطهير الميت، فإذا تيمموا ثم يمموا الميت فصلاتهم باطلة لأنهم تيمموا قبل دخول الوقت، تيمم قبل دخول الوقت لا يجزئ. وهذا الذي ألغز فيه أحد الفقهاء بقوله يا من بلحن يفهم أحسن جواب تفهمي لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيمم. ما هو التيمم الذي لا يصح إلا إذا سبقه تيمم آخر؟ والجواب أنه تيمم الصلاة على الجنازة إذا كان الميت ييمم أيضا، فدخول وقت الصلاة عليه هو بتيممه لأن الصلاة لا تكون إلا بعد تطهير الميت. وجاز للنفل ابتداء، أي يجوز أن يتيمم الإنسان لاستباحة النفل، فإذا تيمم فاستباح النفل به يجوز له أن يصلي الفرض بعده معه، وهذا هو الراجح في المذهب. ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، يقول إن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فلم يجده وهو قادر على استعماله فإنه يصلي بتيمم الفرائض ما عدا الجمعة، فالجمعة شرطها الاستقرار وإرادة المقام، والمكان إذا كان الماء منقطعا عنه بحيث لا يجد الإنسان ما يتوضأ به لا يمكن أن يقيم فيه، فإذا من شرط الجمعة وجود الاستقرار والمقام في المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة فرض على كل مسلم في جماعة إلا أربعة امرأة وعبدا ومريضا ومسافرا، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، والذي لا يجد الماء لا بد أن يسافر، يعني المكان الذي لا ماء فيه الماء ملاك الأمر، كل مكان لا ماء فيه فالاستقرار فيه. ومحل هذا على ما كان معتادا لدى الفقهاء أن الماء يوجد عن طريق الأنهار أو الآبار أو نحوها، أما إذا كان الماء يجلب من مكان بعيد في الأنابيب فتوقف الماء لسبب من الأسباب مثل تعطل الكهرباء أو نحو ذلك فهذا يقتضي استباحة الجمعة بالتيمم لأنهم مقيمون وهم ينتظرون رجوع الماء إليهم وسيأتيهم الماء إذا رجعت الكهرباء. ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. ثم بين فرائض التيمم فقال فروضه مسحك وجها واليدين، فروضه أي فروض التيمم منها مسحك وجها أي مسح الوجه وهو ما حدد من قبل في الوضوء، وقد ذكرنا أنه مستدير ما بين الناصية ونهاية اللحية أو البقم وما بين الأذنين، فهو عرضا ما بين الأذني والأذني أو ما بين العذار والعذار في حق من له عذار، وذكرنا خلافا في هذا فيما وراء العذار، وهو طولا من منابت الشعر إلى الذقن ويدخل مع ذلك ظاهر اللحية فيمسح ذلك. واليدين كذلك مسح اليدين إلى الكوعين وهما عظم الرسغين، فهذا القدر واجب بمسحة واحدة. والنية كذلك من فرائض التيمم النية، وذلك أن التيمم أصلا معناه القصد، فتيمموا صعيدا طيبا معناه اقصدوه، والقصد هو النية، فدل ذلك على وجوب النية في التيمم. أولى الضربتين كذلك وضع اليدين على الأرض، وهذا المقصود بالضربة ولا يقصد بها الضرب الشديد، بل المقصود وضع اليدين على الأرض هو الذي يسمى ضربة. ولذلك يقول الشاعر: يحايي بها الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي. ضربة كفيه معناه بوضعهما على الأرض فقط، ضربة كفيه الملا نفس راكبي. أولى الضربتين. ثم الموالاة كذلك من فرائض التيمم الموالاة، فإذا حصل الفصل فهو مبطل للتيمم، والفصل قد سبق تحديده بأنه بيبس الأعضاء في الزمان المعتدل. صعيد طاهرا كذلك استعمال آلة التيمم وهي الصعيد الطاهر، والطاهر تفسير للطيب، ووصل هذه كذلك من واجبات التيمم أن تكون الضربة متصلة بالمسح، فإذا وضع يديه على الأرض ومشى مسافة ثم مسح بيديه وجهه كفيه فهذا ليس تيمما صحيحا، لا بد أن يكون المسح متصلا بوضع اليدين على الأرض بالضربة. ووقت الحضرة كذلك لا بد أن يكون قد دخل الوقت، فمن تيمم قبل الوقت فذلك التيمم لا يحل استباحة ذلك الفرض به. ثم بين الوقت في حق التيمم بالنسبة لعادم الماء، فالعاجز عن استعمال الماء يتيمم متى أراد الصلاة، أما فاقد الماء فله ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون راجيا لوجود الماء أو بلوغه فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، الصورة الثانية أن يكون آيسا من وجود الماء وبلوغه مثل السجين الذي لا يرجو وجود ماء في الوقت، فهذا يصلي في أول الوقت، يتيمم في أول الوقت ويصلي. الصورة الثالثة المتردد في وجوده أو لحوقه، يمكن أن يجده ويمكن أن لا يجده، كالمسافر الذي يعلم أن الأرض لا تخلو من وجود آبار لكن لا يدري هل يصل إلى البير قبل خروج الوقت أو لا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يؤخر إلى وسط الوقت، فإذا لم يصل إلى الماء أو لم يجده تيمم وصلى. فإذا الصور ثلاث: الراجي يؤخر إلى آخر الوقت، والمقصود بالوقت المختار، والآيس يصلي في أول الوقت، والمتردد في لحوقه وجوده يصلي في وسط الوقت. فلذلك قال: آخره للراجي، آيس فقط أوله، والمتردد الوسط. فالصور ثلاثة: آخرها آخر الوقت المختار للراجي، أي راجي وصول الماء أو وجوده، آيس فقط أوله، معناه الوقت بالنسبة للآيس من وجود الماء وهو الذي لا يرجوه فإنه يتيمم في وسط الوقت ويصلي، والمتردد الوسط، معناه المتردد الوقت بالنسبة إليه هو وسط الوقت أي وسط المختار. سننه مسحهما للمرفق، سنن التيمم مسحهما أي مسح اليدين للمرفقين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر التيمم مع الوضوء في آية واحدة، فذكر غسل اليدين في الوضوء وقيده بالمرفقين، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وذكر اليدين في التيمم فأطلق ولم يقيدهما، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ رأى بعض أهل العلم حمل المطلق على المقيد فرأوا وجوب مس اليدين إلى المرفقين، لأن يعني هذا القدر هو المغسول في الوضوء، والتيمم نائب عن الوضوء، والله قيد اليدين في الوضوء بالمرفقين. وذهب بعضهم إلى أن الإطلاق يتناول أقل ما تصدق عليه اليد، فاليد أكثر ما تصدق عليه من المنكب، وأقل ما تصدق عليه من الرسغ، والوسط بين ذلك هو المرفق. فالمرفق قدد للوضوء، والكوع هو مكان القطع في يد السارق، الله سبحانه وتعالى أطلق في يد السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكان ذلك على أقل ما يسمى يدا وهو إلى الكوع. فكذلك في التيمم، وهذا الراجح هو مذهب الجمهور أن المجزئ فيه أي الواجب فيه هو إلى الكوعين، أما ما زاد على ذلك فيكون من قبيل المندوب فقط. ولم يرد في حديث مرفوع صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى المرفقين، لكن كان تيممه نادرا، فلم يروى عنه التيمم إلا في ثلاث فقط، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلا ثلاث مرات، المرة الأولى عندما علمهم التيمم، والمرة الثانية في حديث عمار بن ياسر أنه قال إنما كان يجزئك هكذا، والمرة الثالثة عندما سلم عليه رجل وهو مقبل من الخلاء فلم يرد عليه حتى حك الجدار بعصاه حتى ذار غباره ثم تيمم لرد السلام. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة قط بالتيمم. مسحهما للمرفق وضربة اليدين أي الضربة الثانية، لأنه سبق أن الضربة الأولى واجبة، أن الله يقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا يقتضي وجود الضربة الأولى. والضربة الثانية مندوبة فقط، فالضربة الأولى يمسح بها الإنسان وجهه، والضربة الثانية يمسح بها يديه. وإذا مسح بالضربة الأولى وجهه ويديه إلى الرسغ، وتكون الضربة الثانية لإكمال المندوب فقط. ترتيب بقي كذلك من السنن ترتيبه، أي البدء بالوجه قبل اليدين على ما رتبه الله في كتابه، فقد قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والواو في الأصل لا تقتضي ترتيبا، لأنها تعطيه السابق على اللاحق واللاحق على السابق، لقول الله تعالى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عيسى بن مريم، فهنا قال ومنك النبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم، ومن نوح وهو قبله، وإبراهيم وهو بعده، فعطفت الواو السابقة على اللاحق واللاحق على السابق، فهي لا تقتضي الترتيب. لكن مع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على البيان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبدأ بوجهه قبل يديه، لذلك يسن ترتيب التيمم. مندوبه أي مندوباته أيضا، وذلك مثل ما سبق نكرة مضافة إلى الضمير فتعم، تسمية أي أن يسمي الإنسان عليه، وذلك لأنه طهارة، وقد سبق ذكر التسمية في الوضوء والغسل. وصف حميدة أي هيئة حميدة، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمكن يديه من الصعيد الطيب ثم ينفضهما نفضا خفيفا بضرب الإبهام بالإبهام، أو ينفق فيهما نفقا خفيفا حتى لا يبقى فيهما ما يؤذيه، ثم يمرهما على وجهه إمرارا واحدا، وهكذا لا يتتبع غضون وجهه ولا أسارير جبهته، فلا يلزم تتبع ذلك ولا حماليق عينيه، بل يمسح مسحة واحدة. هذا المجزئ. وصف حميد ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء. ناقضه أي ما ينقض التيمم هو مثل الوضوء، فنواقض الوضوء كم عددها؟ 16 كما سبق، فهذه جميعا بأنواعها الثلاثة، وما هي؟ الأحداث والأسباب وما ليس بحدث ولا سبب، فهي كلها تنقض التيمم. ويزيد عليها التيمم أيضا وجود ماء قبل أن صلى، وهذا في حق عادم الماء، فعادم الماء إذا وجد الماء قبل صلاته وقد تيمم بطل تيممه، لأنه لم يبح التيمم له إلا لفقده للماء وقد وجده، فزال العذر، فلذلك يبطل التيمم لوجود الماء في حق عادمه قبل الصلاة. أما إذا كان قد صلى فصلاته صحيحة وانتهت، ويغتسل أو يتوضأ للمستقبل وجود ماء قبل أن صلى. وإن بعد يجد، إن بعد معناه بعد صلاته يجد الماء يعد لوقت إن يكن كقائب اللص. فإذا وجد الماء بعد أن صلى فإنه إذا كان ذلك في الوقت فتندب له الإعادة في الصور التالية. الصورة الأولى أن يكون كخائف اللص، كمن خاف لصا فتبين أن الذي كان يخافه ليس لصا، أو من ذهب إلى الماء إلى البير يريد الوضوء فرأى شاة على الماء فظنها أسدا فتبينت شاة بعد أن تيمم وصلى. فهذا يرجع إلى قاعدة تسمى في الفقه قاعدة الانكشاف، وهي أن تتبين الحقيقة بعد حصول أمره، فيتبين الأمر على خلاف ما كان الإنسان يظنه. فقاعدة الانكشاف الاحتياط فيها أن يحتاط الإنسان للدين، فإذا كشف له أمر على خلاف ما كان يتوقع فالاحتياط أن يعمل على مقتضى التكليف السابق. فإذا كان قد صلى بالتيمم وتبين أن الذي على الماء ليس بأسد ولا لص فإنه يعيد الصلاة. وكذلك الراجي إذا قدم في أول الوقت، فقد سبق أن الراجي يصلي في أي وقت؟ في آخر الوقت. فالراجي يصلي في آخر الوقت، فإذا قدم فصلى في أول الوقت بالتيمم أو في وسطه بالتيمم فوجد الماء في آخر الوقت فإنه يتوضأ ويصلي من جديد يعيد. وكذلك المتردد إذا قدم أيضا في أول الوقت ثم وجد الماء في وسطه أو في آخره فإنه يتوضأ ويعيد. وزمن مناولا قد علم، كذلك الزمن. والزمن المصاب بالزمانة وهي الشلل أو الضعف الذي يمنع صاحبه الحركة. فإذا كان الإنسان أشل أو لا يستطيع الحركة وعدم المناولة حوله ماء ولكنه لم يجد من يساعده في الوضوء فتيمم وصلى، وفي أثناء الوقت أتاه شخص يناوله الماء فإنه تندب له الإعادة في الوقت. والفقهاء يقولون عدم الآلة كعدم المناول، وعدم الساتر كعدم الآلة. فعدم الآلة أي من جاء بيرا ولكن لم يجد رشاء ولا دلوا فهذا مثل عدم الماء. وكذلك عدم الساتر إذا كان بين الناس ويجب عليه الغسل ولا يجد ما يستره فهذا كعادم الماء لأنه لا يستطيع استماله بينهم، إلا إذا اتفقوا على أن يغضوا الطرف وأن يولوه ظهورهم حتى يغتسل كالسجناء الذين هم في غرفة واحدة مثلا. إذا نقف على هذا الحد ونجيب على بعض الأسئلة. هذا السؤال عن معنى البرنامج، البيع على البرنامج، والجواب أن المقصود بذلك البيع على ما كتب على البضاعة، كمن يشتري كيسا مغلقا أو كرتونا أو صندوقا قد كتب عليه أن فيه كذا وكذا فباعه على هذا ولم يفتح، فهذا يحصل به العلم ولا يلزمه أن يفتحه، يبيعه على برنامجه. دخول الوقت للتيمم واجب أو شرط؟ الجواب أنه شرط، والشرط داخل في حيز الواجب، والصعيد الطاهر كذلك آلة من آلاته وهو واجب كذلك لا بد من أدائه. ما حكم المذي على الثياب؟ هل يغسل أو ينضح أم يغض عنه؟ الجواب أن المذي نجس بالإجماع فلذلك يغسل، بخلاف المني ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى طهارته ومنهم من رأى نجاسته، والجمهور على نجاسته، والذين يرون طهارته يستندون إلى أن عائشة ذكرت أنها كانت تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يبسا، وأنها كانت تغسله رطبا فيأخذه إلى الصلاة وفي ثوبه بقعه. والجمهور يستدلون بأن المني خارج من سبيل النجس وأنه لا يخلو من مني فيكون نجسا دائما، لأن المني نجس بالإجماع، والمني لا يمكن أن يخرج إلا مع مليه. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا فضلاتهم طاهرة فبوله طاهر، فكذلك منيه فلا يقاس عليه غيره. هل يجوز للإنسان أن يبول وهو واقف بطوله؟ جواب نعم، له يجوز ذلك إذا فاش فخذيه حتى لا يحتبس شيء من بوله وكان في مكان لين. ما المقصود بعدم الاستتار من البول؟ هو عدم الحذر من أن يصيب شيئا من بدنه أو ثوبه، فيشمل ذلك استفراغ الذي ذكرناه، ويشمل أيضا التنظف منه إذا مسه، فلا بد من تطهير كل ما مسك من البول. أنا طبيب، قد كنت في فترة الدراسة لا أفرق بين الرجال والنساء في المعالجة باعتبارها فترة تدريب، لكن بعد أن يصبح للطبيب عيادة خاصة فهل يجوز له أن يعالج النساء مع وجود طبيبات مسلمات، مع العلم أن معظم المرضى في العيادة من فئة النساء وأنهن في الغالب لا يثقن بالنساء في معالجتهن، وإن كانت معالجة النساء حراما فما حكم الكسب من ذلك؟ الجواب أن الطبيب يجوز له معالجة الرجال ومعالجة النساء، لكن لا يخلون بامرأة وحدها. إذا كان يعالج امرأة فلا يخلو بها، بل يكون معها امرأة أخرى أو محرم لها أو زوج، ولا يخلونه هو بامرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، قال ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال إياكم الدخول على النساء، قالوا والحم يا رسول الله، قال الحم الموت. فلذلك إذا أراد علاجها فلا بد أن يكون ذلك بحضرة زوجها أو وليها أو امرأة أخرى. نريد أن تعرفنا كيف نقرأ المتن منظوما ملحنا حتى يسهل حفظه علينا. جواب أن إصلاح المتن نفعله، فنحن نصحح إذا كان فيه نقل همزة أو فيه إصلاح كلمة في الرسم، ولا مانع من قراءته أيضا على وجه التصحيح إن شاء الله. وهذا السؤال عن ابن عاشر وعن مذهبه وعلمه. جواب أن ابن عاشر هو أبو محمد عبد الواحد بن عاشر المغربي، وهو في الأصل من الأندلس، وهو عاشر إخوته من بطن واحد أي من أم واحدة، وقد توفي سنة 1040 من الهجرة، وهو من علماء المغاربة وأدبائهم، ومذهبه مذهب مالك، وهو مشهور في بلاده بالعلم والتقوى. هذا السؤال عن حكم العمليات الاستشهادية. الجواب أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس وذكر علة ذلك، فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. والحكم إذا ذكرت علته دل ذلك على أنه مرتبط بالعلة، فقتل النفس إنما هو حرام إذا كان عدوانا وظلما، أما إذا لم يكن عدوانا ولا ظلما بأن كان جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أو درءا للعدو وردا له، فلا يكون ذلك داخلا في هذا الحكم ولا في هذه العلة، لأن العلة صريحة في القرآن، عدوانا وظلما مفعول لأجله، والمفعول لأجله هو أبلغ أنواع التعليل، فدل ذلك على أن قتل النفس إنما كان حراما لأجل العدوان والظلم، أما إذا لم يكن عدوانا ولا ظلما فهو غير محرم، بل يترتب عليه خلاف الحكم. من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، معناه أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا فله الجنة في مقابل ذلك. وقد حصل في قصة الغلام الذي علم الملك كيف يقتله، وقصته في صحيح مسلم، وكذلك في إجماع الصحابة على رمي البراء على أهل اليمامة بالمنجنير، قد رموه وحده على 40,000 مقاتل، فقاتل حتى فتح الباب فاشتث فوجدوا فيه 280 ضربة بالسيف، وقد بقر بطنه وخرجت أمعاؤه، ومع ذلك عاش بعد هذا حتى استشهد يوم جسر أبي عبيد رضي الله عنه. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن المسلمين في حصار القسطنطينية خرج عليهم صف عظيم من الروم، فشد عليهم رجل من المسلمين حتى توسطهم، فقال الناس لا إله إلا الله، وألقى هذا بيده إلى التهلكة، فقام فينا أبو أيوب خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن شروعنا قد خربت، فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. فالجهاد فريضة، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. فإذا لم يجد الإنسان وسيلة لدرء العدو ورد كيدهم إلا بهذا النوع فيتعين وسيلة للواجب، وسيلة الواجب المتعينة واجبة. وهنا قاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به لا بد من بيانها. فما لا يتم الواجب إلا به خمسة أنواع، لأنه إما أن يكون سببا، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون ركنا. فالسبب ينقسم إلى قسمين: سبب داخل في الطوق وسبب خارج عن الطوق. فالسبب الداخل في الطوق أي الذي يستطيعه الإنسان كجمع النصاب حتى يملك الإنسان النصاب لتجب عليه الزكاة، هذا سبب داخل في الطوق ولا يجب. والنوع الثاني هو السبب الخارج عن الطوق كتغريب الشمس لتجب صلاة المغرب، أو تزويل الشمس لتجب صلاة الظهر، فهذا خارج عن الطوق فلا يجب قطعا. والنوع الثالث الشرط الداخل في الطوق كالطهارة للصلاة، فهذا شرط وهو داخل في الطوق فيجب. والنوع الرابع الشرط الخارج عن الطوق كالنقاء من دم الحيض والنفاس، فهذا خارج عن الطوق فلا يجب. والنوع الخامس الركن، ولا يكون إلا داخلا في الطوق أبدا لأنه مكلف به، والتكليف لا يكون بالمحال، فلذلك يجب مطلقا كغسل بعض الرأس ليتحقق الإنسان أنه غسل وجهه كله، ومسح بعض الوجه ليتحقق أنه مسح رأسه كله. فهذا مما لا يتم الواجب إلا به من الركن فيجب. إذن خمسة أقسام: الواجب منها هو الشرط الداخل في الطوق، والركن مطلقا، ركن لا يكون إلا داخل في الطوق، والذي لا يجب ثلاثة: السبب مطلقا سواء دخل في الطوق أو لم يدخل فيه، والشرط إذا كان خارجا عن الطوق. هذا سؤال يتعلق بجواز السكنى في دار الغرب والعيش فيها. الجواب أن الإنسان إذا كان بين المسلمين فيها يصلي معهم في جماعة، وإذا مات بين المسلمين، فتجوز له الإقامة هنالك، ولم يعد ذلك كما كان قديما. فقديما كانت الهجرة واجبة على من أسلم في دار الكفر لئلا يعيش بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. واليوم قد غلب الكفار على كثير من أصقاع الأرض، ولم تعد الهجرة ممكنة. ولذلك فإن الشيخ محمد النيفر مفتي تونس رحمة الله عليه، لما احتلت الجزائر سنة 1830 من البلاد، أفتى ببطلان أحكام قضاة الجزائر وبطلان شهادة شهودهم، قال لأنهم تجب عليهم الهجرة. وبعد 50 سنة احتلت تونس فانطبقت الفتوى عليها أيضا. فالفقهاء ذاك لم يكونوا يفهمون أن المعادلة قد تغيرت، فظنوا أن الهجرة ما زالت ممكنة، يريدون هجرة شعب بكامله مثل شعب فلسطين أو شعب لبنان أو المسلمون في الهند، مئات الآلاف كيف يهاجرون؟ لا يمكن أن يقع ذلك أصلا. ومثل ذلك الآن مثلا المسلمون في فرنسا حوالي 5 ملايين، والمسلمون في بريطانيا حوالي 5 ملايين، وهكذا في أمريكا أكثر من 10 ملايين. هل تجب عليهم الهجرة جميعا؟ هذا لا يمكن، وأي دولة ستستقبل هذه الهجرة الكبيرة؟ وأي مكان سيستقرون فيه؟ فهذا لا يمكن. فالمعادلة قد تغيرت من هذا القبيل. فلذلك إذا كان المسلم يأمن على دينه ويستطيع إظهار شعائره في دارهم فيجوز له المقام في هذا الاستقرار، لكن إذا كان في مدينة ليس فيها مسلمون لا تقام فيها الصلاة فلا يحل له المقام فيها حتى يقيم صلاة في الجماعة وحتى يستطيع إظهار شعائر الدين. ولذلك بعض المدن الآن في اليابان تكون المدينة بكاملها ليس فيها إلا مسلم واحد مثلا، فلا يجوز له المقام فيها إلا إذا كان ضيفا مسافرا فقط. بل المقام الدائم لا يكون إلا في بلد تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، وإذا مات المسلم فيه مات مع المسلمين. ولذلك فإن الشيخ شاذلي النيفر رحمة الله عليه ذكر في فتواه في حكم التجنس بجنسية غير إسلامية، قال: ومع أن الذي يخشى منه في بلادهم الخشية منه في بلاد المسلمين اليوم أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقصد ببلاد المسلمين بلاده هو بلاد تونس، فما يخشاه الإنسان على دينه فيها أعظم مما يخشاه في بريطانيا أو فرنسا. نعم، إذا كان البلد الذي سيهاجر إليه بلدا تقام فيه الصلوات والجمعة وقد استقر فيه المسلمون واتخذوه دارا يأمنون فيه على شعائر دينهم فيجوز له ذلك. بل قد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ماوردي أن أي مكان استقر فيه المسلمون وأمنوا على شعائرهم وأقاموا الصلاة فإنه أصبح دار إسلام. وهذا طبعا مذهب الشافعية وليس لدى كل الفقهاء، لكن بالنسبة للاستقرار إذا كان الإنسان في أي مكان تجري عليه أحكامهم، أحكام الأمريكان الآن تجري على المسلمين في عقل دارهم، فلذلك إذا كان الإنسان ستجري عليه أحكامهم هذا المحذور منه الأصلي. ولذلك فتوى مالك صريحة في هذا الباب، وهي حرمة التجارة إلى أرض العدو. عندما سئل عنها مالك قال: قد كتب الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا ينفذه وهو تجري عليه أحكامهم فلا أرى أن يخرج إليه. هذه فتوى مالك، لكن هذا عندما كان التمايز المطلق. وأما اليوم كما قال الشيخ حسين المكي قال: قد كان هذا إذ كان للمسلمين إمام يصدر منه أو من أحد المسلمين التابعين له الأمان للكفار طوعا لا كرها، وأما اليوم فقد أصبحت الغلبة للكفار في الأقاليم الخمسة، والله تعالى أعلم. هذا في أيامه هو قال: أصبحت الغلبة للكفار في الأقاليم الخمسة، أقصد القارات. هذا السؤال عن الجهاد مع الحاكم إذا كان الإنسان ينتقد عليه بعض الأمور فغزا الكفار بلدا من بلاد المسلمين مثل دارفور أو غيرها، فحينئذ يجب على المسلمين الجهاد في سبيل الله ويجب عليهم رد العدوان، والجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر لا ينقضه جور جائر ولا عبد عادل، فيجب الجهاد ولو كان الإنسان ينتقد بعض الأمور. هل الإنعاض يبطل الوضوء؟ الجواب أنه إذا كان بلذة كالنظر أو الفكر أي بمقدمة جماع فإنه ناقض، أما إذا لم يكن كذلك كالانتصاب الذي يحصل بعد الاستيقاظ من النوم أو في الصباح أو نحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. والمذهب المالكي أن الإنعاض وحده إذا لم ينكسر عن شيء لا ينقض مطلقا. هذا السؤال ما فهمته، يقول: هل حديث ابن عباس كهر دون كهر؟ هذا أثر وليس حديثا. هل يمكن أن يفعل الصحابي شيئا ويعد بدعة؟ لأنني علمت أن بعض المعاصرين يعدون التلقين وتعليق التميمة من القرآن بدعة، كل ذلك قد فعله الصحابة. الجواب لا، لكن فعل غير المعصوم ليس بحجة، فالصحابي لا يبدع، لكن ليس معنى ذلك أن تستبيح أنت ما فعله أي صحابي، فلو كان كذلك لاستبحت القتال بين المسلمين، فقد فعله الصحابة المشهود لهم بالجنة، ففعل غير المعصوم ليس بحجة، فلا يحتج بفعلهم حتى ولو كان ذلك الفعل في مثل ما ذكر في تعليق التمائم من القرآن ومن الحديث كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن الترمذي وغيره. ومع ذلك بالنسبة لتلقين الميت بعد الدفن لا يعتبر بدعة بذاته، لأنه جاء فيه حديث ضعيف وهو الذي أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، والحديث ضعيف، لكن مع ذلك هو مثال لما ذكر أهل العلم من إعمال الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد قال بذلك أحمد بن حنبل وعدد من كبار الأئمة قالوا يعملوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والمقصود بفضائل الأعمال مثل هذا الأمور السهلة التي ليس فيها حلال وحرام. إذا كانت المرأة تدرس النساء وقرأت فحاضت فهل يجوز لها التدريس أم لا؟ الجواب أنها يجوز لها الإصلاح ويجوز لها أخذ الجزء من القرآن، فيجوز أن تمسك الجزء وتعلم منه ويجوز لها إصلاح ما أخطأنا فيه. ومذهب الجمهور أيضا أنها يجوز لها ختم القرآن كاملا لأن حيضها ليس رفعه في يدها، بخلاف الجنب فرفع مانعه في يده، يستطيع أن يغتسل فيرفع مانعه، والحائض ليس رفع مانعها في يدها. هذا السؤال عن حكم الإنكار على السلاطين علانية، وذكر الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، والجواب أن هذا فيما يتعلق بالخلفاء الذين بالإمكان أن يمسك الإنسان بيد أحدهم فيخلو به، أما السلاطين فليس هذا الحكم واردا فيهم أصلا، لكن لا تستطيع أن تأخذ بيده فتذهب به كما في الحديث، فلا يمكن أن يقع ذلك. فإذا لا بد من فهم الأمور وتنزيلها على واقعها. إذا انتقض وضوء الخطيب وهو على المنبر فكيف يصنع؟ الجواب أن الخطبة يسن لها الوضوء ولا يجب، فيمكن أن يكمل خطبته ثم يذهب فيتوضأ ويصلي بالناس. وإذا كان يخاف استعجال الناس يمكن أن يوكل من يصلي به، فكونه الخاطب إلا لعذر من واجبات الجمعة كما هو معروف في المذهب المالكي وغيره، كونه الخاطب إلا لعذر، ومن العذر انتقاض وضوئه، فيمكن أن يخلف عليه إنسانا آخر يصلي به. هذا الكلمة ما هي؟ خروج نقطة، نقطة بول بعد السنت والنتي ونحو ذلك ما حكمها؟ بالنسبة لخروج النقطة بعد أن يستبرئ الإنسان ويستفرق بأن يسلس ذكره، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك فإن أيقنه ورآه ولم يكن موسوسا اعتبره، وإذا كان موسوسا أو لم يوقن فإنه لا اعتبار لذلك، لأنه شك في مانع والشك في مانع لا أثر له. هذا السؤال عن قول المصنف وصل ما عسر بالمنديل، أليس هذا من الضعيف ابن عاشر مثل ما ذكرتم عن طاف المراتب؟ لا، لا شك أن الدلك الراجح في مذهب مالك وجوبه، وما عجز الإنسان عن الوصول إليه لا بد أن يدلكه، فإما بمنديل أو إما بحبل وإما بتوكيل، وليس هذا من الضعيف في ابن عاشر. هل يجوز قضاء الدين بالقيمة إذا طال الزمن وانخفضت قيمة العملة الورقية؟ الجواب إذا كان الانخفاض يصل إلى الثلث فأكثر فيعتبر ذلك الانخفاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير كما في حديث سعد بن أبي وقاص. وإذا كان الانخفاض أقل من الثلث فلا اعتبار له، لأنه بمثابة الغبن، والغبن من شرط القيام به وجود الثلث كما قال ابن عاصم رحمه الله، ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فالحد بين القلة والكثرة هو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. هل يجوز أخذ مبلغ على تحويل رصيد؟ كيف ذلك؟ خدمة تقدمها. بالنسبة لتحويل مطلقا ونقل المال أيا كان، هو خدمة يقدمها الإنسان فيجوز له أخذ الأجرة عليها، لكن لا يكون ذلك من باب المصارفة، بل يكون من أخذ الأجرة على الخدمة التي يقدمها. وكل ما لا يجب على الإنسان يجوز له أخذ الأجرة عليه، كل أمر جائز لا يجب على الإنسان فعله يجوز له أخذ الأجرة عليه دائما، وهذه قاعدة عامة. هذا يقول أحيانا أحلق لحيتي وأحيانا أخففها، فما حكم ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال وفر اللحى، وثبت عنه أنه قال أعف اللحى، وثبت عنه أنه قال أرخ اللحى، وثبت عنه أنه قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي، وهذا يقتضي توفير اللحية. وقد اختلف أهل العلم فيما تكون به اللحية وافرة، فذهب جمهورهم إلى أن القدر الذي تكون به اللحية وافرة هو قدر القبضة، هكذا قدر القبضة، هذا القدر الذي أقبضه بيدي، هذا القدر الواجب من أي جهة قدر القبضة، وأن ما زاد على القبضة يجوز أخذه، فهذا الزائد على القبضة يجوز أخذه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يكون به الإنسان ملتحيا مخطوط الوجه ولو كان شيئا يسيرا فإنه يحصل به التوفير، لأن التوفير مشكك، فلا يطلب أن تكون اللحية إلى ما لا نهاية. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، فالقبيح المتطاير يؤخذ لأنها هي في الأصل للزينة. وكذلك قال الشافعي بندب التحذيف، والتحذيف هو تهذيب اللحية حتى تكون مستوية، فهذا مندوب لديه لأنه من حسن المظهر والجمال، فلذلك على الإنسان لا يحلق لحيته مطلقا وأن يوفرها إلى القبضة، فهذا أكمل وأفضل، وما زاد على القبضة يجوز تركه وأخذه حتى يصل إلى قبضتين، فما زاد على القبضتين يكره تركه عند كثير من أهل العلم. قد كان عدد من الصحابة يأخذون بالقبضة فيقطعون ما زاد عليها، وبعضهم فعل بالقبضتين. هذا يقول إن السلت والنتر يفتح باب الوسواس، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يروي عنه أحد هذا الفعل بخصوصه، ولا يحل رؤية ذلك إلا لأزواجه، ولم يرد عن أزواجه أنهن كن يرين عورته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ولكن ثبت عنه الأمر بالاستتار من البول، والتحذير من عدم الاستتار من البول تحذيرا شديدا. فلذلك احتياط الإنسان باستفراغ الخارج أو المتهيئ للخروج هو مما لا يتم الواجب إلا به، فلا بد منه. والنثر والسلت الشديد حرام لأنه يوقع في الضرر، فلذلك ليس الإنسان أن يفعل كل ما فيه ضرر به. هذا يسأل عن كتاب السبكي، كم عدد الصفحات؟ أي كتب السبكي؟ السبكيون كثير، وهم المنسوبون إلى سبكي العبيد بن نصرة، ومنهم عائلة علي بن عبد الكافي السبكي، فهي عائلة علمية مشهورة في القرن السابع الهجري والثامن، ومن أفرادها علي بن عبد الكافي الشيخ الذي يلقب بالشيخ الإمام، وابنه كذلك الإمام بن السبكي. فهذه العائلة أشهر وأفرادها هذان الشخصان، ابن السبكي مؤلف جمع الجوامع ومؤلف طبقات الشافعية، والسبكي الكبير الشيخ مؤلف تكملة المجموع ومؤلف الفوائد ومؤلف فتاوى السبكي، فهما أشهر رجال هذه الأسرة. وأشهر كتبهم هو جمع الجوامع في أصول الفقه، وهذا الكتاب هو من أجمع كتب الأصول، ولذلك قال فيه مؤلفه: نحمدك اللهم على منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الحائز من الأصلين مورد ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير، الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. فقد لخص فيه أكثر من مئة كتاب من كتب الأصول. فالحاوي من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير. وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله أصول الفقه، وبعد كمالها ذكر قواعد من علم الكلام، فقال: ومما ينفع علمه ولا يضر جهله. هذا ينفع علمه ولا يضر جهله، ومما ينفع علمه ولا يضر جهله، فذكر تلك القواعد، ومنها أن علة احتياج الأثر للمؤثر الحدوث، أو قال البقاء الحدوث أو هما جزء علة، وقيل الإمكان الإمكان أو الحدوث أو هما جزء علة أو الإمكان بشرط الحدوث أقوال، إلى آخر المسائل الكلامية التي ذكرها. وهذا الكتاب من أهم كتب الأصول، وهو نثر مختصر ليس بالكبير، وقد وضع الله عليه القبول فحفظه كثير من أهل العلم وشرحوه وخرجوا أحاديثه واعتنوا به ونظموه، وقد نظمه السيوطي رحمه الله بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، ويقول في مقدمته: لله الحمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا، ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه. وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشبي، إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقله حلاه، ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله ولا الذي بعد اقتفى. أي تزكية للكتاب، يقول: ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله ولا الذي بعد اقتفى. وفي نهاية هذا النظم يقول السيوطي رحمه الله: بألف بيت عدها يقينا، وأربع المئين مع خمسين، بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منه أصلا، وإن يرم أحد أن ينشيها يأتي بها أكثر من ضعفها. ولكنه ترك القواعد الكلامية فلم ينظمها، ونظم بدلها فوائد من ابن القيم، وهي ما يحتاج الإنسان إلى التفريق بينه، فقال: والمرء محتاج إلى أن يعرف فرق أمور في افتراقها خفا، كالفرق بين العجز والتوكل والحب لله ومعه المنجلي، إلى آخر النظم. هذا يسأل عن بيان عملي لكيفية الغسل بالتمثيل وذكر التفاصيل في ذلك. الجواب أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فدخل مغتسله، فعليه أن يبدأ أولا بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وموضع النجس منه، ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثم يده اليسرى إلى المرفق ويمسح برأسه، ثم بعد ذلك يغسل رجليه، يبدأ برجله اليمنى ثم برجله اليسرى وإن شاء آخرهما حتى يخرج من مكانه، ثم يغسل رقبته ويبدأ بقفاه قبل وجه الرقبة لأن العضو يغسل ظهره قبل بطنه، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ويبدأ بعاتقه ثم عضده ثم بظهره ثم بجنبه ثم ببطنه حتى يصل إلى ركبته، أو يغسل ساقه أيضا مع ذلك، ثم يرجع إلى جنبه الأيسر فيغسل عاتقه وعضده ثم ظهره ثم جنبه من الأبط ثم بطنه، والمقصود به وجه الشق كله إلى نهايته، ولا يمس ذكره في غسله بعد أن غسله المرة الأولى، وإذا فعل توضأ بعد الغسل. هذا هو الغسل المشروع. نضطر للقطع الآن فنقتصر على هذا الحد، ولعلكم تحتفظون بباقي الأسئلة لوقت آخر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على